أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحصل بما ذكرنا أن الحرف يمتاز عن الإسم، فأن مفاد الحرف معنى غير استقلالي، وأن المعنى الإسمي معنى استقلالي قابل للإخبار وللحضور في الذهن بنفسه من دون حادث إلى مفهوم آخر. فليس المفهوم مفهوما تعلقيا، بل هو مفهوم مستقل في نفسه. وظهر أيضا أن المعاني الحرفية ليست إيجابية، فإن الإسم كما يحكي عن أمر نفساني، ويستفاد منه أن المتكلم فسد تفهيم معنى خاص، كذلك الحرف يدل على أن المتكلم قصد تفهيم خصوصية في معنى آخر. قهوة الأمر أن المعنى الإسمي مستقل في نفسه، وهذا غير مستقل. وأما في الحكاية عن تفهيم المعنى فهما يشتركان. وظهر مما ذكرناه أيضا أن مدلول الحرف من المفاهيم لا من الموجودات الخارجية، والنسب والروابط الحقيقية كل ذلك خارج عن حريم المعنى. وفي توضيح ذلك ذكرنا أن الحرف قد يدخل على المعنى الإفرادي، فيربط الكلام بعضه ببعض، وأكثر الحروف من هذا القبيل، كقولنا زيد في الدار أو الصلاة في المسجد مستحبة مثلا، وغير ذلك من الحروف. فهذه الحروف تدلنا على أن المعنى الموصول للأسماء التي هي معان استقلالية، وكل إنها في أنفسها تبايع مهملة، لم يؤخذ فيها الإطلاق ولم يؤخذ فيها التقييد. الحرف يدل على أن المتكلم قصد تفهيم حصة خاصة من المعنى، فيتقيد المفهوم الإسمي بذلك. ففي قولنا الصلاة في المسجد مستحبة يدل الحرف وهو كلمة فيه أن مقصود المتكلم تفهيم خصوص حصة من الصلاة، وهي الواقعة في المسجد دون بقية أفراد الصلاة، فإنها قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة وغير ذلك. وذكرنا أن حصة أي طبيعة من الطبايع فرضنا، الحصة غير متناهية وغير قابل لوضع الألفاظ بإزائها ليتمكن المتكلم من تفهيم تلك المعاني. إذن لابد لنا من وضع الحروف لإفادة هذه المعاني على اختلاف الدلالة على الخصوصيات. وذكرنا أن من هذا القبيل خوف التشبيه، إذا قلنا زيد كالأسد، لا ينبغي الشك أن هذه الجملة جملة خبرية تدل على معنى استقلالي، ويستفيد المخاطب منه أن المتكلم أراد تشبيه زيد بالأسد في وصفه الظاهر وهو الشجاعة مثلا. لا ينبغي الشك في مثل ذلك أن كلمة الأسد التي هي تدل على حيوان مفترس غير قابل للحمل على زيد حملا حقيقيا، لا على نحو الاستعارة والمبالغة يقال زيد أسد، حملا حقيقيا لا يمكن، لأن زيدا ليس بحيوان مفترس، وإنما هو حيوان ناطق ومن الإنسان، وبينهما تباين ظاهر. أو إذا قلنا إن زيدا كالجبل، لا ينبغي الشك أن الجبل حجر، وهجر الحجر الكبير وزيد يتعرج ويمشي ويأكل والجبل لا يفعل ذلك، هذا غير قابل للحمل. كما أن مدلول الكاف أي شيء فرزناه أنه المعنى الحرفي غير قابل للحمل على زيد. زيد مفهوم اسمي من الجواهر، المفهوم الحرفي لا يمكن أن يحمل على زيد. وكذلك المركب من المعنى الحرفي والمعنى الاسمي وهو الأسد في المثال، هذا أيضا غير قابل للحمل على زيد، فإن معنى الحمل هو الاضطهاد في الوجود. وواضح أن زيدان لا يمكن أن يتحد في الوجود مع الأسد ولا مع ما هو مدلول الكاف من المعنى الحرفي ولا مع مجموع هذين الأمرين. وهذا كما في قولنا زيد في الدار، مفهوم النار غير قابل لأن يحمل على زيد، زيد لا يكون دارا بالضرورة. وكلمة في التي تدل على معنى ما لا محالة أي شيء فرزنا مدلولا غير قابل لأن نحمله على زيد. المجموع من المعنى الحرفي والنار أيضاً كذلك. إذن لا مناص من التكليف، فيقال إن زيد في الدار يعني زيد كائن في الدار، فالمحمول على زيد إنما هو كائن الموجود السابق المستقبل وكل ما يفيد هذا المعنى. ولكن هذا المقدار لو فرزنا التصريح به أيضا وقلنا إن زيدا كائن في الدار، معلوم أن مفهوم كائن أحد المفاهيم الإسمية وهو مطلق من حيث الخصوصيات. فإذا قلنا زيد كائن لا يستفاد من هذا الكلام إلا وجود زيدين، وأما الخصوصيات خصوصية هذا الوجود فلا تستفاد من الكلام. ولكن إذا قلنا إن زيدا في الدار نستفيد خصوصية الكون وأن الكون مقيد بهذه الخصوصية. ففي الحقيقة كلمة في قولنا زيد في الدار تقيد المفهوم الاسمي المقدر، وإن لم يكن المفهوم الاسمي مذكورا في الكلام. قولنا زيد كالأسد أو كالجبل، وجه زيد كالقمر، وغير ذلك من موارد التشبيه من هذا القبيل. كأن المتكلم يتصور مفهوم الشيء، ومفهوم الشيء قد يكون محمولا على زيد على إطلاقه، فيقال زيد شيء، وقد يقيد بشيء شيء خاص فيقال زيد شيء كالأسد. إذا قلنا شيء كالأسد هذا مفهوم مقيد، لم نرد لذلك تفهيم مفهوم الشيء على إطلاقه، وإنما أردنا تفهيم هذا المفهوم مقيدا بشباهته بالأسد أو بالجبل. فقلنا شيء يشبه الأسد فمقيد مفهوم الشيء بذلك. فإذا قلنا زيد كالأسد يعني زيد شيء كالأسد، فالكاف في هذا المثال مقيد المفهوم أي مفهوم الشيء بخصوص هذه الحسة، وأنه شيء يشبه الأسد في وصفه الظاهر وهو الشجاعة، وهكذا في بقية التشبيهات. إذن سهل لنا أن نقول بأن الحروف على إطلاقها في هذه الموارد التي هي تدخل على الكلمات المفردة
ويرتبط بها الكلام كلها يدل على خصوصية في المعنى الاسمي، ويفهم من ذلك أن مقصود المتكلم إنما هو تقسيم هذا المعنى الخاص لا المعنى على إهماله ولا المعنى على إطلاقه. هذا تمام كلامنا في الحروف الواردة على المفردات، وأما الحروف التي هي ترد على الجمل فهي على قسمين بل أقسام. قد يكون هذه الحروف لا يراد منها مفهوم أبدا، وإنما بحسب التعهد الوضعي على ما ذكر الله أن الوضع عبارة عن التعهد، هذا بحسب التعهد الوضعي وضع لمجرد الدلالة على أن المتكلم في مقام تنبيه المخاطب بشيء، وهذه الحروف تسمى بحروف التنبيه ككلمة ها. ها لا يفرق معنى، وإنما هو صوت يخرج من المتكلم لأن يتنبه السامع على أن المتكلم يريد تكلمه. هذه الحروف لا يفيد أكثر من هذا المعنى، يعني بعد البناء على أن الوضع إنما هو التأهب، تأخذ المتكلمون على أنهم متى ما أرادوا تنبيه المخاطب وبيان أنه في مقام مكالمته ومخاطبته فيقول ها مثلا، فهذه الحروف تدل على التنبيه وأن المتكلم في مقام بيان ذلك. كما أن جملة من الحروف بأسف التعهد وضعت للدلالة على أمر آخر في المتكلم في مقام التزجر، مثلا يتكلم بكلمة وأمثال ذلك. وقد تكون هذه الحروف التي هي ترد على الجمل لا يفيد معنى آخر غير ما يستفاد من الجملة، يعني نازل إلى الجملة فيدل على أن المتكلم قصد تحقيق هذا المعنى وتأكيد هذا الأمر، فهو لا يدل على أبدا ما يدل على الجملة، فقط يدل على التأكيد، فتدل على خصوصية زائدة وهي أن المتكلم قصد تحقيق هذا الأمر وتأكيد هذا الأمر، فيقول إن زيدا قائم. لا يدل إن على أبيد من التأكيد وأن المتكلم في مقام بيان أنه مسر على هذا الأمر وعلى بقوله فيؤكد، أو يقول قد جاء زيد يحقق هذا الأمر، يعني يدل على أن المتكلم في مقام بيان أن هذا الأمر محقق لا يشك فيه. فهذه الحروف تخالف الحروف الأول في المعنى، فإنها كانت راجعة إلى تقييد المعنى الإفرادي والمعنى الإسمي، وهذه الحروف تدل على إرادة المتكلم لبيان خصوصية في مدلول الجملة بما هي جملة لا في المفرد. وهنا قسم ثالث نتعرض له في الليلة الآتية إن شاء الله تعالى.